بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنبدأ درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 15 من الشهر 5 من 27,400. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أما كتاب التوحيد فهو كتاب معروف ومشهور، ليس له نظير في هذا الباب، وأبواب الكتاب وتراجمه تعرف به. من أراد أن يتعرف على كتاب التوحيد فليدرس هذا الكتاب، وسوف نعرف هذا الكتاب إن شاء الله معرفة وثيقة إذا أكملنا دراسته، وسوف نرى بإذن الله مدى الانتفاع ومدى الأثر العظيم لهذا الكتاب على سلوك المسلم وعلى عقيدته. وأما التوحيد فيأتي تعريفه إن شاء الله في الباب الأول. أما المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهو علم من أعلام المسلمين وأحد مشاهير المجددين، وترجمته وحياته تستغرق وقتا طويلا، محاضرة أو محاضرتين أو 3، لذلك سوف نقتصر على خطوط عريضة وعلى موجز لأهم الأنباء في حياة الشيخ رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التيمي النجدي التميمي النجدي. ولد الشيخ رحمه الله في مدينة العيينة بنجد 15,100 من الهجرة، ونشأ في بلده هذه العيينة وطلب العلم فيها على أبيه وغيره، ثم رحل إلى الحجاز 2 واستقر بالمدينة مدة قرأ بها على بعض أعلامها، قرأ فيها في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي اللغة في العلوم الشرعية على بعض أعلامها، وممن قرأ عليهم الشيخ رحمه الله المحدث محدث المدينة الشيخ محمد حياة سندي رحمه الله. ثم إن الشيخ رحمه الله أيضا رحل إلى العراق ودخل البصرة وقرأ على عالمها الكبير اللغوي المجموعي، وهناك أنكر الشيخ بعض المنكرات وبعض مظاهر الشرك فأوذي رحمه الله أذية عظيمة، وأخرج من البصرة وكاد أن يهلك في الطريق، ثم عاد إلى نجد وسكن حريملة، وكان أبوه قد انتقل من العيينة إلى حريملة، ثم إن الشيخ رحمه الله عاد إلى العيينة 3 وهناك جهر بالدعوة 43,100. أمير العيينة عثمان ابن حمد بن معمر ارتاح لدعوة الشيخ، الدعوة السلفية، الدعوة للتوحيد، وناصره في البداية، حتى أن الشيخ في العيينة في هذه الفترة أقام حد الزنا والرجم، أقام الحدود وأزال مظاهر الشرك ودعا إلى التوحيد وأظهر السنة والعلم، ووفد عليه طلبة العلم من نجد ومن غيرها يدرسون على الشيخ ويتعلمون من علمه الغزير ويأخذون عنه التوحيد والسنة، حتى ظهر أمره، فبلغ ذلك إلى بعض الأمراء المناوئين لدعوة التوحيد والمتأثرين بالبدع والشركيات، ومنهم أمير الأحساء، فأرسل تهديدا لعثمان بن حمد بن معمر هذا، أرسل تهديدا وأمره أن يقتل الشيخ، وإلا فإنه سوف يقطع عنه الميرة، لأن العيينة كانت تعتمد على أحساء في مسألة الأرزاق، فقال إذ لم تقتل هذا الشيخ قطعت عنك المؤونة. ابن معمر مع الأسف خذل الشيخ واستجاب لضغوط هذا الرجل، ولكنه لم ينفذ ما طلب منه، وإنما طلب من الشيخ أن يخرج من البلد. قال إن الرجل أمرني أن أقتلك ولكني لن أفعل، بل تخرج من البلد أفضل. إن بدأ يسبب له وجود الشيخ في العيينة، بدأ يسبب ضغوط خارجية على أميرها، وهكذا يكون التضييق على دعاة التوحيد. الشيخ رحمه الله خرج من العيينة وقصد الدرعية، فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام والحفاوة وقبل دعوته، وكانت الدرعية في ذلك الوقت فيها من طلاب العلم، من طلاب الشيخ، لأن الشيخ لما كان في العيينة رحل إليه الطلبة وأصبح له أنصارا، وأصبح له أنصار وطلاب في كثير من المناطق والقرى، منها الدرعية، كانت فيها الدرعية كان فيها بعض طلبة الشيخ السلفيين. الشيخ طبعا نزل على بعض طلابه، فسمع بذلك أمير الدرعية، فذهب إلى الشيخ وتلقاه بالحفاوة والتكريم وقبل دعوته، واتفق على نشر الدعوة وعلى القيام بها، وذلك سنة 57,100. الأمير محمد بن سعود رحمه الله. ثم إن الأمير محمد بن سعود رحمه الله توفي، وتولى الإمامة من بعده ابنه عبد العزيز، وعبد العزيز هذا هو من تلاميذ الشيخ، من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي عهده، في عهد عبد العزيز انتشرت الدعوة، وامتد ملك آل سعود إلى نجد وإلى أطراف بعيدة في زمن الشيخ، في زمن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وكان تلميذا للشيخ. ثم إن عبد العزيز، الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله، اغتيل على يد أحد الأعداء المغرضين الحاقدين على الدعوة السلفية، فتولى الأمر من بعده ابن سعود ابن عبد العزيز، وسعود أيضا كان من تلاميذ الشيخ، ممن تربى في دعوة الشيخ وفي دروس الشيخ، وكذلك سعود بن عبد العزيز رحمه الله كان هو القائد للجيوش والده في حياة والده، واتسع نطاق الملك وانتشرت الدعوة وقويت الدعوة بقوة الدولة. في زمن سعود بن عبد العزيز رحمه الله توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سنة 600 و1000. ولما توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت الدولة والدعوة في أوج قوتها، وكان علماء الأمصار من المنصفين قد نصروا الشيخ وفرحوا بدعوته. وهذا الإمام الصنعاني رحمه الله، وكنا قد درسنا كتابه تطهير الاعتقاد، ألفه وكان في هذا الكتاب على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقد أرسل الصنعاني رحمه الله قصيدة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب يحييه فيها ويثني عليه وعلى دعوته، يقول في مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. يقول الصنعاني رحمه الله في هذه القصيدة مبينا وموضحا حالة الناس قبل دعوة الشيخ، وكذلك يبين أثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على في الإصلاح وأثره على الناس. يقول: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه، جاءت الأخبار عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. هذا كله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ود. يعني يقول: الناس رجعت إلى الشرك الأول، إلى عبادة الأوثان، ولكن ليست أوثانا، قبور، ولكنه لا فرق بين الأوثان والقبور، لأن المشركين الأولين يعبدون الأوثان، والمشركون المعاصرون يعبدون القبور، وكله شرك. فالمعنى واحد، ليست العبرة بالشكل، العبرة بالمقصود بالمعنى. أولئك يستغيثون ويدعون الأوثان والأصنام، وهؤلاء يستغيثون ويدعون القبور، إذن لا فرق. هذا معنى كلام الصنعاني. أعادوا بها معنى، يعني دقق ولاحظ، انظر إلى دقة هذا الرجل. أعادوا بها معنى سواع، ما عادوا سواع، ما عادوا الصنم، ولكن المعنى، المعنى موجود، الشرك. أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ود. وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، وكم عقروا في سوحها من عقيرة، في سوح هذه القبور الأضرحة عقيرة ذبيحة، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد. وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم لأركان ومستلم الأركان منهن باليد، كما كان الأولون المشركون يفعلون، والله المستعان. ولقد بارك الله في دعوة الشيخ رحمه الله وانتشرت، وانتبه الناس واستناروا، استنار الناس وانتبهوا ببركة دعوة هذا الرجل المجدد رحمه الله. والشيخ رحمه الله لم يسلم من أعداء مغرضين حاربوه في حياته وافتروا عليه، وحاربوه كذلك وافتروا عليه بعد مماته، بعد موته. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا أن نلقي محاضرات حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسيرته، والظروف عصر، الظروف الدينية والسياسية والاجتماعية، حتى ناخذ فكرة متكاملة عن الشيخ رحمه الله، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أول باب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. ثم ذكر الأدلة. نسمع الباب أولا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. لم يذكر الشيخ المؤلف خطبة، يعني مقدمة، وذلك فيما يظهر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقتفى في ذلك أثر الإمام البخاري، فإن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر مقدمة في صحيحه، وإنما اكتفى بذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات. وتقدم معنا في شرح صحيح البخاري الكلام حول هذا، بخلاف الإمام مسلم، فإن الإمام مسلم رحمه الله كتب مقدمة طويلة، فالشيخ المؤلف اقتفى في ذلك أثر الإمام البخاري. هذا أولا. ثانيا، أن الشيخ المؤلف رحمه الله اكتفى بهذه النصوص التي تبين معالم التوحيد، وهذا كالمقدمة، لأن المقدمة ماذا يراد بها؟ المقدمة يراد منها، يعني بالأصالة، يراد بالمقدمة أولا الكشف عن مضمون الكتاب. المقدمة يضعها المؤلف للكشف عن مضمون الكتاب. طيب، هل هناك نصوص أو أقوال أفضل من قول الله وقول رسوله في الكشف عن مضمون التوحيد؟ والله ما يوجد. مهما يتكلم الإنسان، ومهما أكثر من القول، ومهما حرر من الكلام البليغ، والله لن يكون أفضل ولا أبلغ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤلف اكتفى بالكشف عن مضمون الكتاب، ومضمون الكتاب ومقصوده التوحيد، فالكشف عن مضمون التوحيد يكون بذكر هذه النصوص، بذكر هذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. أما التوحيد إذا أردنا أن نعرفه، ولا بد من ذلك، التوحيد في اللغة مصدر وحد، يوحد توحيدا، وحد فعل ماض، يوحد فعل مضارع، المصدر توحيدا، ومعنى التوحيد أن يجعل الشيء واحدا، أن يفرد الشيء، مثل: ثنى يثني تثنية يجعله اثنين، ثلث يثلث تثليثا جعله ثلاثة، وهكذا. فوحد يوحد توحيدا جعله واحدا. وأما التوحيد في الشرع فالتوحيد في الشرع كما يقول العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التوحيد، توحيد الخالق سبحانه وتعالى، توحيد الله عز وجل، ثلاثة أنواع. ومعنى توحيد الله أن تفرد الله عز وجل بهذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أن توحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. كيف ذلك؟ أما توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل في أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لا خالق غيره، وهو الرازق لا رازق سواه، وهو المدبر المتصرف، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. أن تفرده بذلك. والشرك يقع في الربوبية إذا أثبت العبد خالقا غير الله، أو أثبت مالكا غير الله، أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك في الربوبية. وهذا الشرك وقع لطوائف من بني آدم، كفرعون عندما قال أنا ربكم أعلى، وكذلك أيضا الصوفية الغلاة منهم أيضا وقعوا في الشرك في الربوبية، لأنهم يزعمون أن الأولياء يتصرفون في ذرات الكون. يقولون أن الأولياء يدبرون العالم ويتصرفون في ذرات الكون. هذا من الشرك الربوبية، لأنه لا يدبر العالم ولا يصرف الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء شخص وأثبت خالقا غير الله كالمجوس، أو أثبت مدبرا متصرفا غير الله كغلاة الصوفية، فهؤلاء وقعوا في الشرك، في شرك الربوبية. وأكثر بني آدم بل كلهم مفطورون ومسلمون بهذا التوحيد، حتى كفار قريش الذين حاربوا النبي وكذبوه عليه الصلاة والسلام كانوا معترفين مقرين بهذا التوحيد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن كانوا معترفين بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اعترف بأنه الرازق المالك الخالق المحيي المميت المدبر، يعترفون، ولكنهم لا يعبدون الله، يعبدون الأصنام. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أفلا تتقون، يعني أفلا تتقونه فتوحدونه في العبادة. إذا كنتم يا معاشر المشركين معترفين بربوبية الله وبأنه لا خالق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا مدبر إلا هو، ولا محي ولا مميت إلا هو سبحانه وتعالى، أفلا تعبدونه وتوحدونه؟ إذن هذا التناقض، يفردون الله عز وجل ويوحدونه في الربوبية ويكفرون به ويشركون به في الألوهية. ممن أنكر هذا التوحيد أيضا نمرود الطاغية الذي كان في زمن إبراهيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. هذا شوف هذا شرك بالربوبية، لأن توحيد الربوبية يقتضي إفراد الله عز وجل بالإحياء والإماتة. والمشركون في الجاهلية كانوا يعترفون بهذا، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نمرود الطاغية كفرعون قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إذا كنت يا نمرود تحيي وتميت، طبعا مغالطة منه، تعرفون كيف تحيي وتميت؟ كيف تحيي وتميت يا نمرود؟ قال آتي برجل بريء أقتل، أنا مت، وآتي برجل محكوم عليه بالموت فأتركه، أنا أحييته. هذه مغالطة، لأن المقصود بالمحيي والمميت الذي ينفخ الروح في العبد والذي يسلب الروح من العبد، هذا المحيي والمميت، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى المغالطة من هذا الرجل الكافر المعاند طرد له الدليل، لأن الذي يحيي ويميت لا بد أنه يخلق ويرزق ويدبر. إذا كنت تحيي وتميت إذن تدبر تتصرف في الكون. طيب إذا كنت يا نمرود تحيي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، دبر. أنت الآن تزعم أنك تحيي وتميت، ادعيت الربوبية، ومن مقتضى الربوبية الإحياء والإماتة والتدبير للكون والتصرف فيه. فإذا زاحمت الله في صفاته في الإحياء والإماتة إذن أنت تدبر كذلك. فأعطاه هذه الثانية، هل تستطيع يا نمرود أن تأتي بالشمس من المغرب؟ قال الله عز وجل فبهت الذي كفر، ظهر عجزه وكفره وعناده وجهله وطغيانه وبغيه، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن هذا الشرك، الشرك في الربوبية، وقع فيه طوائف ذكرهم الله عز وجل في القرآن. التوحيد الثاني توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات الاعتراف والإقرار الجازم بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدون تعطيل ولا تمثيل وبدون تكييف ولا تحريف، كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. والشرك في هذا الباب في الأسماء والصفات يكون بالتعطيل ويكون كذلك بالتمثيل. الكفر في هذا الباب يكون بالتعطيل كالجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات، أو بالتمثيل كما وقع في ذلك طوائف من المشبهة المجسمة كالكرامية فيما يقولون، يشبهون الخالق بالمخلوق والله المستعان، وبدون تكييف ولا تحريف. هذه الأسماء والصفات، والعرب في الجاهلية كانت تعترف أيضا بهذا. جاء عنهم أنهم أنكروا اسما واحدا هو الرحمن، ولكن هذا الإنكار لم يكن عن عقيدة منهم وإنما عن جحود وعناد. قالوا ما نعرف إلا الرحمن اليمامة، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن، هذا جحود وعناد منهم، وإلا فهم معترفون في قرارة أنفسهم بأسماء الله وصفاته. ولذلك ما جاء عنهم أنهم أنكروا اسما واحدا أو صفة واحدة. طيب هذا التوحيد الأسماء والصفات فيه بحث طويل، وقعت فيه خصومة شديدة بين أصحاب القبلة من الفرق الإسلامية، وقد حقق شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله هذا الباب تحقيقا بليغا في كتبه ورسائله المعروفة كالعقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والعقيدة التدمورية وغير من الكتب. فهذا التوحيد يدرس في هذه الكتب، وينبغي لطالب العلم أن يعنى به، لأن أكثر البدع والفرق افترقت في هذا الباب، والله المستعان. نأتي إلى التوحيد الثالث وهو الأهم والمقصود، توحيد الألوهية والعبادة. توحيد الألوهية والعبادة معناه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، أن لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله بجميع أنواع العبادات، من النذر والذبح والاستغاثة والتوكل والاستعانة والدعاء والخوف والرجاء والصلاة إلى آخره. لا يصرف منها شيء إلا لله سبحانه وتعالى، هذا توحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو المقصود، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل الله به الكتب سبحانه وتعالى، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وهو الذي حارب النبي عليه الصلاة والسلام من أجله المشركين واستحل دماءهم وأموالهم من أجل هذا التوحيد، هو المقصود والغاية من بعثة الرسل، وهو الذي تحصل به النجاة يوم القيامة. بدون هذا التوحيد لا نجاة. توحيد الربوبية ما يكفي، لا بد من توحيد العبادة. وهذا الكتاب الذي وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو في تحقيق هذا التوحيد. هذا الكتاب المقصود منه التحقيق والتقرير لتوحيد الألوهية الذي هو المقصود الأعظم، والذي من أجله خلق الله الجن والإنس. ولذلك الشيخ يقول رحمه الله: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هكذا العنوان. فالتوحيد حق الله على جميع الخلق كما سيأتي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أنواع ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. العلم يقول أنواع ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. هذا البيت اشتمل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. علم بأوصاف الإله، هذا توحيد الأسماء والصفات. وفعله، هذا توحيد الربوبية. وكذلك الأسماء للرحمن. إذن هذا البيت انتظم على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يوم المعاد الثاني. الأمر والنهي توحيد الألوهية، هذا العبادة، توحيد العبادة. الأمر والنهي الذي هو دينه، دين الله سبحانه وتعالى، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يعني الله سبحانه وتعالى يجازي يوم القيامة على الأمر والنهي، على الدين. الله سبحانه وتعالى لا يجازي عن الأول، بمعنى أن العبد لا يحاسب ويحكم له بجنة ونار إلا بالأخير، هذا بالأمر والنهي. صحيح أن من كفر وأشرك في الربوبية يعذبه الله، ومن كفر وأشرك في الأسماء والصفات يعذبه الله، ولكن المقصود أن الإنسان ما ينجو يوم القيامة بالأول والثاني، إنما النجاة تكون بالأخير بالأمر والنهي الذي هو دينه، هو دين الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يقسم التوحيد إلى قسمين، منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم، يقولون التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد، أو في القصد والطلب. التوحيد في المعرفة والإثبات يعني في معرفة الله وفي إثبات ما ثبت له من أسماء وصفات. إذن توحيد المعرفة والإثبات اشتمل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد الثاني، النوع الثاني، توحيد القصد والطلب، هذا توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة توحيد قصد وطلب، قصد لله سبحانه وتعالى وتوجه إليه بالعبادات وطلب منه سبحانه وتعالى. وقالوا إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد هذه في توحيد المعرفة والإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه في توحيد، في التوحيد العلمي، في التوحيد العلمي وهو المعرفة والإثبات، هذه صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وسورة الكافرون هذه في توحيد القصد والطلب، في التوحيد العملي، في التوحيد العملي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة كلها في العبادة، في القصد والطلب، في العمل. إذن هاتان السورتان، سورة الإخلاص وسورة الكافرون، اشتملت على التوحيد بنوعيه، اشتملت على التوحيد بنوعيه: التوحيد العلمي في المعرفة والإثبات، والتوحيد العملي في القصد والطلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعة في سنة الفجر، وفي سنة الطواف، وفي السنة بعد صلاة المغرب، وكذلك في الركعتين الأخيرتين من الوتر. وهذا سر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين بعد أذان الفجر، يريد أن يفتتح يومه بالتوحيد، يفتتح اليوم بالتوحيد، يبدأ بالتوحيد، بتوحيد العلم، بتوحيد العمل، بتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ويقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر، في سنة في الراتبة بعد صلاة المغرب، يفتتح ليلته بالتوحيد. ويقرأ بها أيضا في الوتر، يختم ليله بالتوحيد. فتأملوا، يبدأ نهاره بالتوحيد، ويختم نهاره ويبدأ ليله بالتوحيد، ويختم ليله وينام على التوحيد. أرأيتم كيف العناية بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون؟ هاتان السورتان اشتملت على التوحيد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بهاتين السورتين ويقرأ بهما في هذه المواضع التي ذكرتها، والحكمة في ذلك ما ذكرته، والله أعلم. هذا هو التوحيد الذي عنون به المؤلف رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى، وقول، وقولي، يصح الضم ويصح الكسر، أما الضم فالواو الاستئناف. كتاب التوحيد وقول، الواو هنا الاستئناف، وقول تكون مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف، وهذا قول. والكسر على اعتبار أن الواو عاطفة، كتاب التوحيد وقول الله، فتكون قول هذه معطوفة على توحيد، توحيد مجرور، فلك أن تقرأ بالضم ولك أن تقرأ بالكسر، ولتكن هذه قاعدة في جميع الأبواب القادمة إن شاء الله، يصح أن نقرأها بالضم ويصح أن نقرأها بالكسر. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية الكريمة بيّنت الحكمة من خلق الجن، من خلق الجن والإنس، إلا ليعبدون، اللام هنا في ليعبدون هي لام التعليل، تسمى عند النحاة لام كي، لام التعليل. والنون هنا ليست نون الفعل، لأن الفعل هنا منصوب، يعبدون منصوب بلام التعليل هذه، وعلامة نصبه حذف النون. طب هذه النون، هذه النون هي نون الوقاية، والياء محذوفة بعدها، والتقدير ليعبدوني، ليعبدوني، لكن الياء تحذف تخفيفا، ولذلك الياء لما تحذف توضع كسرة على النون إشارة إليها، ليعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا. والعبادة معروفة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول عن العبادة، يقول العبادة ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة تقوم على ركنين عظيمين، على المحبة للرحمن سبحانه وتعالى، وعلى غاية الذل له. العبادة له ركنان، لا تقوم العبادة إلا به، إلا بهذين الركنين، المحبة لله والذل لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، العبادة لله عز وجل حب وذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، فلك العبادة على هذين الركنين قائم، ما دار فلك العبادة ما دار حتى قامت القطبان، ما دار حتى قامت القطبان، فلك العبادة ما يدور الرحى إلا على هذين القطبين الحب والذل، ومداره بالأمر، أمر رسوله، يعني هذا الفلك يتحرك بماذا يتحرك؟ الآن العبادة قائمة على الركنين الحب والذل، ولكن كيف يتحرك راح العبادة؟ يتحرك بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، مداره بالأمر بالشرع، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم صحيح، العبادة مصدرها الشرع وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. العبادة يا إخواننا ما تؤخذ من النفس أو من الهوى أو من الشيطان، وإلا كانت بدعة وضلالة. إذن هذه الأبيات الثلاثة فيها أن العبادة تقوم، أن العبادة تقوم على غاية الحب مع كمال الذل، وأن العبادة مصدرها أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس النفس أو الهوى أو الشيطان. إذن هذه الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيها الحكمة من خلق الخلق. يريد الشيخ رحمه الله أن يقول إن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس. هذا أول معلم من معالم التوحيد، أن الحكمة من الخلق والحكمة من إيجاد الجن والإنس التوحيد. إذن التوحيد هو الغاية، وهذا من أعظم مناقب التوحيد وفضائله. إذن اعلم هذا أولا أيها المكلف، التوحيد الذي هو العبادة، التوحيد هو الغاية من وجودك أنت في الحياة. ما الحكمة من وجودك أنت أيها الإنسان؟ لماذا وجدت ولماذا خلقت؟ هذا سؤال حار فيه كثير من الناس. أما نحن أهل التوحيد، نحن أهل الإيمان، فالجواب عندنا سهل موجود في كتاب ربنا. الحكمة من وجودنا ومن خلقنا أن نعبد ربنا، وأن نوحد خالقنا سبحانه وتعالى، وأن نعبده لا نعبد سواه. هذا الحكمة. لو سألت كافرا أو ملحدا لماذا أنت موجود، لماذا أنت مخلوق، ما الحكمة من وجودك وخلقك، لا حار في الجواب، ما يدري المسكين، لأنه يعيش في الظلمة. ولكن أنت أيها الموحد، أنت أيها المسلم، تعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك من أجل ماذا؟ من أجل أن تعبده وأن توحده سبحانه وتعالى. إذن الحكمة من وجودك هو التوحيد، فكيف تغفل عنه؟ فكيف تتركه؟ بل كيف تحاربه؟ وكيف تحارب أهله؟ وهو الحكمة من وجودك أنت أيها المخلوق، وغاية من خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق، وما أريد منهم أن يطعموا، كما يفعل السادة مع عبيده، يستعين بهم في الرزق وفي الطعام وفي المال. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني عن كل شيء، ما خلق الخلق ليستعين بهم على رزق أو طعام أو مال، وإنما خلق الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى. قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء، الطغيان تجاوز الحد. ما هو الطاغوت؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده الشرعي وغلا فيه من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. هذه الآية فيها أن دعوة التوحيد هذه شملت كل أمة، وأن الله عز وجل أرسل في كل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد. وفيها أيضا أن التوحيد هو المفتاح لدعوة الرسل، وفيها أيضا أن الرسل يبدأون بالتوحيد، وفيها أيضا أن التوحيد هو أعظم قضية في الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها القضية الأولى في دعوة الرسل. إذن في الآية الأولى الشيخ يقول لك الحكمة من وجود الجن والإنس التوحيد، وفي الآية الثانية الشيخ يقول لك إن قضية التوحيد هذه أعظم قضية في الوجود، وأرسل الله بها جميع الرسل في جميع الأمم، مما يدلك على عظم هذه القضية وعلى خطورة شأنها. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله شارح الكتاب دلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، وأن أصل دين الأنبياء واحد، وهو الإخلاص في العبادة لله، وهو الإخلاص في العبادة لله، وإن اختلفت شرائعهم دينهم واحد، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنه لا بد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة، لا بد من العمل في الإيمان. إذن هذا هو المعلم الثاني من معالم التوحيد: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أعظم قضية في الوجود. يا سبحان الله، كم من البشر غافلون عن هذا، يهتمون بقضايا تافهة كالبهائم، ما يدرون ولا يشعرون لماذا خلقوا، ما يشعرون ما الحكمة من وجودهم، ولا يعرفون ما أعظم قضية في حياتهم، يهتمون بالسفاسف. قد أغواهم الشيطان وانحرفوا وضلوا ضلالا بعيدا. أعظم قضية أن توحد الله سبحانه وتعالى وأن تفيده بالعبادة. لو كانت هناك قضية أعظم من التوحيد لأرسل الله بها الرسل وقدمها على التوحيد، ولأرسل بها في كل أمة. ولكن القضية الوحيدة التي بعث الله بها إلى كل أمة التوحيد، مما يدلك على أنه أعظم قضية في حياة البشر، وأخطر قضية في حياة الناس في الدنيا والآخرة. فكم من الناس غافلون عن هذا. سبحان من أضل من شاء وهدى من شاء. نكتفي بهذا المقدار، أتوقف عند هاتين الآيتين الكريمتين، وفي درس غد إن شاء الله نتابع في هذه المقدمة التي وضعها الشيخ المؤلف رحمه الله لبيان معالم التوحيد كما ذكرت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.